يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة الخامسة بعد العاشرة بعد المئة. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. هذه ليلة ميلاد إمامنا الزكي المؤتمن أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة الشريفة نتوجه إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن، مستشفعين في فنائه الطاهر بين يديه بعمه الحسن، أن يفتح نواظر عقولنا وقلوبنا إلى معرفته، إلى معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. صلوات تترى وتحيات تتدفق وسلام لا يتناهى على الإمام الولي الناصح ذي المنن الطهر المجتبى أبي محمد الحسن ورحمة الله وبركاته. صحائف العقيدة السليمة لازلنا في أجوائها وسنبقى في أجوائها معا إن شاء الله تعالى إلى نهاية هذا الشهر الشريف. هذا هو الجزء الثالث من الصحيفة الثالثة التي عنوانها قيمة الدين فاطمة، والحديث في إمامتها. ولا تنسوا متابعة حلقات إمامة فاطمة من برنامج دليل المسافر التي ستبث في الأيام القادمة على شاشتنا هذه. سيعلن عن أوقات البث وعن تأريخها. بدأت معكم حينما فتحت هذه الصحيفة، بدأت معكم في أجواء سورة الفاتحة، ومنها انتقلت إلى سورة البقرة. فمن الحديث عن الاستقامة وعن الصراط المستقيم في الفاتحة إلى الحديث عن إمامة إبراهيم والكلمات التامات، ومن هناك انتقلت بكم إلى سورة الأحزاب وتحديدا إلى الآية 33 بعد البسملة من هذه السورة، إنها آية التطهير، آية الطهارة والعصمة والإمامة فيما يرتبط بشأن فاطمة بشكل خاص، وفيما يرتبط بشأن محمد وآل محمد بنحو عام. لم يسعفني الوقت في الحلقة الماضية حتى أكمل حديثي فيما يرتبط بمضمون آية التطهير. ها هي الآية بين يدي من سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مر الحديث عن أن إنما للحصر، والإرادة مطلقة، والإذهاب للرجس إزالة كاملة. أما الرجس ففي اللغة للقذارة المادية وكذلك للقذارة المعنوية. ومر الحديث عن آيات من الكتاب الكريم ما بين سورة التوبة والأنعام والمائدة، وصار واضحا لدينا من أن الرجس في الكتاب الكريم يطلق على القذارة المادية والمعنوية. أما الألف واللام أل التعريف في كلمة الرجس، فقد بينت لكم من أنها جنسية ومن النوع الاستغراقي، تستغرق جميع الأفراد. هذا الكلام تقدم بشيء من التفصيل في الحلقة الماضية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وتقدم الحديث عن معنى أهل البيت أيضا، ومن أن أهل البيت هم محمد وعلي وفاطمة، وأبناء فاطمة من الأئمة المعصومين من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم، والنبي هو سيدهم، هو أحد أهل البيت. فالحديث هنا ليس عن بيت جغرافي فيزيائي، الحديث عن بيت حقيقي، إنه بيت الحقيقة، إنه بيت العقيدة، إنه بيت المعرفة. هذا لا يعني أنه أمر اعتباري خيالي أبدا. حينما أقول من أن البيت هنا ما هو ببيت فيزيائي وجغرافي، مثلما تحدثت سورة الأحزاب عن بيوت نساء النبي وقرن في بيوتكن، والتي هي في الحقيقة بيت النبي، وعبر عنها في الآية 53 بعد البسملة من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى آخر الآية. بيوت النبي، بيوت نساء النبي، الحديث هنا عن بيت جغرافي فيزيائي محسوس، محسوس بحسنا، بحواسنا، بحواس البشر العادية. أما البيت الذي في آية التطهير هو بيت الحقيقة والنور، بيت له وجود، له كيان. سيأتي بعض التوضيح في طوايا هذه الحلقة عن هذا البيت ولو بشكل إجمالي. آخر شيء وصلت إليه في حديثي في الحلقة الماضية ما يرتبط بأل التعريف. الألف واللام هنا في تعريف البيت من أي نوع هي؟ فعندنا أل العهدية، وعندنا أل الجنسية، والعهدية على أنواع والجنسية على أنواع، وعندنا آل الزائدة وهي على أنواع أيضا، وعندنا آل الموصولة، وعندنا آل التي تنوب عن الإضافة. فالحديث عن آل يتشعب ويتفرع، مثلما حدثتكم عن آل في الريتس إنها جنسية ومن النوع الاستغراقي الشمولي الاستيعابي الذي يستوعب جميع الأفراد، يستوعب كل الأنواع التي تقع تحت جنس الريتس. في أنحائها أو في أشكالها المادية وفي أشكالها المعنوية. أما الألف واللام هنا في البيت، هذه عهدية، لأننا نتحدث عن شيء مشخص، لا نتحدث عن أصناف وأنواع. فحينما كان الحديث عن الريتس كان الحديث عن أفراد وعن أنواع وعن أصناف متعددة، ولذا فإن الألف واللام كانت جنسية ومن النوع الاستغراقي. أما هنا فإن الحديث عن معنون وهو البيت، هذا البيت معهود عند الذين يعتقدون به، عند الذين يعرفونه. فهذه أل التعريف هنا عهدية من النوع العهدي. وأل التعريف العهدية منها ما هو للعهد الذكري، ومنها ما هو للعهد العلمي أو الذهني، ومنها ما هو للعهد الحضوري. فهل الألف واللام هي للعهد الذكري؟ قطعا لا. لماذا؟ لأن الألف واللام التي هي للعهد الذكري لابد أن تشير إلى بيت مذكور قبل الكلمة التي دخلت عليها الألف واللام، فلا يوجد ذكر لبيت بهذه الخصوصية التي تتحدث آية التطهير عن، وإنما كان الحديث عن بيوت نساء النبي اللاتي لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تكون آية التطهير شاملة لهن، وقد تقدم الكلام في ذلك، لا أريد أن أعيد ما تقدم. فلا يوجد ذكر لبيت. جئتكم بمثال أقول لك خذ كتابا من هذه الكتب التي على الطاولة أمامي، خذ كتابا من هذه الكتب والليلة حاول أن تقرأ الكتاب. الألف واللام هنا تشير إلى الكتاب الذي قلت لك خذه من مجموعة الكتب التي على الطاولة، فهي لا تشير إلى كتاب آخر. فيقال هذه الألف واللام للعهد الذكري، لشيء معهود بسبب ذكره في الكلام. هذا هو المراد من العهد الذكري، شيء معهود في الذهن. لماذا؟ لأنه قد ذكر في الكلام مسبقا. هكذا قلت لك خذ كتابا من هذه الكتب التي هي أمامي على الطاولة وحاول الليلة أن تقرأ الكتاب. ما قلت لك أن تقرأ هذا الكتاب الذي أخذته من على الطاولة، هكذا قلت لك حاول الليلة أن تقرأ الكتاب. فإن الألف واللام هنا كافية للدلالة على أن الكتاب هذا الذي عرف هو نفسه الكتاب الذي قلت لك خذه من مجموعة الكتب التي على الطاولة. فهذه الألف واللام للعهد الذكري. الألف واللام للعهد العلمي أو الذهني لشيء معلوم، حينما تتحدث المرأة بين النساء وتقول قال الرجل، إنها تتحدث عن زوجها، فهذا معهود وبشكل علمي وذهني معروف عند مجموعة النساء في مجالسهن، حينما تتحدث المرأة عن زوجها تقول قال الرجل، فهي لا تقصد إلا رجلا واحدا إنه زوجها. وهذا الأمر معلوم بما عهد في أذهان النساء من أن المرأة بشكل عام حينما تتحدث مع النساء من صديقاتها من قريباتها، فحينما تقول قال الرجل، جاء الرجل، أعطاني الرجل، أخذ مني الرجل، فإنها تتحدث عن زوجها. فهذه الألف واللام هنا للعهد العلمي، للعهد الذهني، لأمر معهود في أذهان المتكلم والسامع. وهناك الألف واللام للعهد الحضوري، فتأتي الألف واللام تخبرنا عن الوقت الحاضر. مثلا حينما أقول اليوم مطرت السماء، إنني أتحدث عن اليوم الحاضر. فحينما قلت اليوم مطرت السماء، إنني أتحدث عن اليوم الحاضر. فهذه الألف واللام معهود عند المتكلم والسامع من أنه يتحدث عن الوقت الحاضر. اليوم مطرت السماء، اليوم أكملت لكم دينكم، معهود في الأذهان إنه اليوم الذي كان حاضرا في وقته حينما تمت بيعة الغدير. فهذا الخطاب للذين كانوا في ذلك الوقت. الألف واللام تعطي معنى الحضور، هو شيء حاضر. فهل الألف واللام للعهد العلمي أم أنها للعهد الحضوري؟ قلنا من أن العهد الذكري لا يمكن أن يكون لعدم ذكر لهذا البيت مسبقا في الكلام المتقدم. قطعا هذه الألف واللام عهدية ومن العهد العلمي، من العهد الذهني، معهود في أذهاننا، معهود في معلوماتنا عند المتكلم وعند السامع، معهود من أن البيت هذا هو كيان خاص بمجموعة معينة، وهذا البيت ننسبه لرسول الله. فهذا شيء معهود بشكل علمي وبشكل ذهني. فهذه الألف واللام تتحدث عن بيت معهود بنحو علمي بنحو معرفي. نعم يمكن أن نقول من أن الألف واللام قد تدل على العهد الحضوري إذا أخذنا بنظر الاعتبار واقعة الكساء اليماني، ففي ذلك الوقت في تلك اللحظة في ذلك الحدث، فإن الألف واللام هنا تكون للعهد الحضوري، لأن الحادثة كانت حاضرة، يعني حينما نزل جبرائيل بالآية في تلك الواقعة، في واقعة الكساء اليماني، فإن الألف واللام يمكن أن تكون للعهد الحضوري في حدود تلك الواقعة، مثلما جئتكم بمثال وكنت متعمدا في ذكري لهذا المثال كي يتضح مثال الكساء اليماني. اليوم أكملت لكم دينكم. فحينما نزل جبرائيل في واقعة الكساء اليماني بالآية، فإن الألف واللام هنا في البيت، إذا نظرنا إلى هذه الحيثية، إلى هذه الجهة، فإنها تدل على العهد الحضوري، لأن التفاصيل كانت حاضرة. لكن ونحن نقرأ الآية الآن، فإن الألف واللام عهدية وللعهد العلمي، للعهد المعرفي، للعهد الذهني، إنه ذلك الكيان وذلك البيت الحقيقي الذي ينسب إلى محمد وآل محمد، إلى محمد وعلي وفاطمة، وإلى أبناء فاطمة من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ويطهركم تطهيرا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. ويطهركم تطهيرا. الفعل هنا مشدد، والتطهير هنا تزيين وتجميل وتجليل وتكميل، فهم أجمل الجمال وأجل الجلال وأكمل الكمال، وهم أعظم العظمة. فهذا التطهير ما هو بتنظيف؟ حينما قالت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فحينما عدم الرجس لا وجود له بالنسبة لهم فهذا هو التنظيف إذا أردنا أن نتحدث عن تنظيف قد وقع لأن التنظيف إذا وقع لا بد أن يكون مسبوقا بشيء يراد تنظيفه فهل هذا الكلام يصدق على هذه الذوات الطاهرة؟ هذا الكلام لا يمكن أن يصدق على هذه الذوات الطاهرة إلا إذا دخلنا في هذه التفريعات من أن الإرادة تكوينية من أن الإرادة تشريعية واستمر الكلام في مثل هذا الذوق وبنحو هذا المنطق لكننا إذا فهمنا أن الإرادة مطلقة تدخل فيها كل مراتب الإرادة إن أردنا توضيحها وإلا فالقضية كما قلت لكم هي أكبر من ذلك وأعظم من ذلك وأوسع من ذلك الحديث هنا عن علاقة الله بهم وعن علاقتهم بالله فمنذ وجودهم هل هناك من مرحلة في وجودهم قد شابهم نقص وهم الأقرب إلى الله؟ ماذا تقولون أنتم حتى نتصور من أن نقصا فيهم وهذا النقص بحاجة إلى تنظيف القرآن نزل بأساليب العرب وبكلام العرب وبأدب العرب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فليس الحديث هنا عن نقص كان موجودا عن وسخ كان موجودا وبعد ذلك أزيل إذا ما دققنا النظر في هذا التعبير ويطهركم تطهيرا الفعل هنا مشدد يطهر تلاحظون أن الهاء مشددة أصل الفعل يطهر فحينما يشدد الفعل هذا يعني أنه يمثل الحدث مرتين فإن الفعل يتكرر مرتين وربما أكثر لكننا نذهب إلى أقل ما يمكن فالفعل حين يشدد يعني أن الحدث والمراد من الحدث هو مضمون الفعل. هذا يعني أن الحدث أن مضمون الفعل قد تكرر مرتين. يطهر، إذا أردنا أن نفككه يطهر ويطهر، فهناك عملية تطهير مضاعفة، يطهر ويطهر. ويطهركم تطهيرا، تطهيرا مفعول مطلق، هكذا يقول أهل العربية والأدب العربي. تطهيرا هنا مفعول مطلق، والمفعول المطلق يأتي في العربية بعدة أحوال، قد يأتي لبيان النوع، وقد يأتي لبيان العدد، وقد يأتي لتأكيد مضمون الفعل. وحينما يأتي لتأكيد مضمون الفعل فإنه يأتي مشتقا من نفس لفظ الفعل. لو كانت الآية تريد أن تبين لنا نوع التطهير لقالت ويطهركم كثيرا ويطهركم عظيما، إنه نوع التطهير تطهير عظيم تطهير كثير. ويطهركم مرتين، فمرتين هنا مفعول مطلق لبيان العدد، من أن التطهير حدث مرتين. لكن حينما يأتي المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل هذا يعني أن الفعل قد تكرر، فالتطهير مصدر، والمصدر كما يعرف الأدباء أدباء العربية ينوب مناب الفعل. يمكننا أن نقول تطهيرا لنفوسكم، تطهيرا لبيوتكم، فالمصدر هنا ما دلالته؟ طهروا نفوسكم، طهروا بيوتكم. المصدر ينوب مناب الفعل، تطهيرا لنفوسكم، تطهيرا لبيوتكم، يعني طهروا نفوسكم، طهروا بيوتكم. المصدر بقوة الفعل، فحينما يأتي المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل إنه لتأكيد مضمون الفعل أي لتكرار الفعل نفسه. فعندنا فعل مشدد يطهر، يطهر يعني يطهر ويطهر، وتطهيرا إنه مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل لتأكيد مضمون الفعل. فإن الآية بالدقة تكون هكذا ويطهركم ويطهركم ويطهركم، عمليات تطهير تصل إلى ثلاثة، إنها ثلاث عمليات تطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تطهير للذات وتجلياتها، فالموجود له ذات، له صفات، وله أفعال، ولذات الموجود تجليات، أنا وأنتم كذلك، ولصفاته آثار، ولأفعاله نتائج. هذا الكلام ينطبق علي وعليكم وحتى على الحيوانات. الموجود له ذات، له صفات، وله أفعال، وللذات تجليات، وللصفات آثار، وللأفعال نتائج. أعود بكلامي عليهم صلوات الله عليهم. فهذا التطهير المثلث تطهير لذواتهم وتجلياتها، وتطهير لصفاتهم وآثارها، وتطهير لأفعالهم ونتائجها. فأين محل الإعراب للرجس إذن؟ لا يوجد محل للرجس في المقام. المنطق هو منطق الحجة ابن الحسن، لا فرق بينك وبينها. طهارة في الذات والصفات والأفعال، في التجليات والآثار والنتائج. إلا أنهم عبادك وخلقك، جهة العجز والضعف والفقر والنقص هي هذه التي تمثل النقص فيهم، ولكن حينما يكون التجلي الإلهي كاملا فيهم فإن العبودية ستكون كمالا لهم. من هنا جاء في كلماتهم من أن العبودية جوهرة، كنهها الربوبية. العبودية جوهرة، جوهرة. من هنا حين ذكرت لكم كلمة إمام زماننا في دعاء شهر رجب، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، قلت لكم إنها جوهرة الجواهر هذه الكلمة. إنني أستشف هذا العنوان من مضمون هذه الكلمة، من كلماتهم، من أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الاتجاه، فهذا يمثل أفقا من آفاق الآية الشريفة. نبقى مع الأفق الأول، فإن الآية نزهتهم عن الرجس مطلقا، عن كل أصناف القذارة المادية والمعنوية. فأي نقص مادي، أية قذارة مادية لن تكون جزءا من كيانهم، وأية قذارة معنوية لن تكون جزءا من كيانهم. طينتهم مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، طابت وطهرت بعضها من بعض، طابت وطهرت بعضها من بعض، طينة طيبة طاهرة. هذه الطينة نقية من كل رجس بكل أشكاله، وليس في عالم النور فقط، في كل العوالم مظاهرهم تتعدد في كل الطبقات. الزيارة الجامعة الكبيرة أشارت إلى مثال واضح يشير إلى المعنى الذي أتحدث عنه، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم لهم مظاهر في عالم الأرواح، ولهم مظاهر في عالم الأنوار، ولهم مظاهر في عالم الطينة، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، كلها تعود إلى أصل واحد. هذه المظاهر والتجليات تعود إلى نقطة واحدة، تعود إلى الحقيقة المحمدية العليا، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، أحدقوا بالعرش أحاطوا به. ومن هنا يقال للبستان الذي يحيط بالبيت حديقة، فهم الذين أحاطوا بالعرش أحدقوا به أحاطوا به. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، تلك مظاهر تتناسب مع ذلك العالم، حتى من علينا بكم. حتى من علينا بكم، حتى تجلت مظاهركم وحقائقكم فيما بيننا. فهذا النقاء من الرجس بكل أشكاله وأصنافه ليس مختصا بعالم الدنيا، ولكن في كل طبقة هناك من معاني الرجس ما يناسب تلك الطبقة. قطعا المعنى الأكمل والأتم هو ما أشرت إليه، من أن الرجس يشير إلى جهة الضعف والنقص والافتقار في المراتب العالية، في الطبقات العالية من هذا الوجود، لا أريد أن أتشعب في هذه الجهة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إنها القذارات التي نعرفها، القذارات المادية والمعنوية. الآية واضحة في طهارة أبدانهم ظاهرا وباطنا، وفي طهارة آثار أبدانهم طهارة مطلقة، إرادة إلهية مطلقة، إذهاب كامل لكل أشكال وأنواع الرجس في البعد المادي وفي البعد المعنوي، حتى تتشكل الأرضية المناسبة للتطهير المثلث، للتطهير الثلاثي. فإن التطهير للذات وتجلياتها وللصفات وآثارها وللأفعال ونتائجها لا يمكن أن يكون كاملا إلا على أرضية نقية تمام النقاء في البعد المادي وفي البعد المعنوي. وهذه المضامين أولا تدل الآية عليها، وثانيا سيرة الأئمة وتأريخهم يدل على هذه الحقائق بوضوح، وثالثا أحاديثهم، أدعيتهم، زياراتهم، ثقافتهم بكل تفاصيلها. الزيارات هي من أهم منابع الثقافة والعقيدة الأصيلة في أجواء العترة الطاهرة. سأقرأ عليكم نماذج مما جاء في زياراتهم الشريفة، ولكن بعد هذا الفاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائمة عليه السلام وقد نودي باسمه. قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى نفس المقاطع التي سأقرأها عليكم من زياراتهم الشريفة وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى هذه المقاطع وأن تقرؤوها بأنفسكم وبهدوء وبروية وتدبر، وأن تتذكروا المضامين التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية وهذه الحلقة في مضمون آية التطهير. قلتها وأقولها لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، تابعوا هذه الحلقات وتابعوا الإعادة أيضا. إنه شهر واحد وقد تصرم نصفه، وهذا الحديث حديث عقيدة، وما زال الأمر بحرارته، بث مباشر وفي أيام شهر رمضان، فتابعوا الأمر بأنفسكم حتى تكون الصورة واضحة لديكم. هذه زيارة أئمة البقيع، وابتدأت بها متعمدا قاصدا، لأن الليلة ليلة ميلاد إمامنا الحسن المدفون في البقيع سلام عليه وعلى من بجواره من أئمتنا المعصومين ومن بجواره من أولياء أهل البيت من الرجال والنساء، سلام على ساكن البقيع ورحمة الله وبركاته. ماذا نقرأ في زيارة أئمة البقيع؟ لم تزالوا يا سادتي، لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، هم طاهرون مطهرون، والأجواء التي تحيط بهم هي الأخرى تتطهر من طهارتهم. هم طاهرون مطهرون، وكل ما يحيط بأجوائهم سيكون طاهرا من طهرهم وطهارتهم في جميع الاتجاهات، في الأبعاد المادية مطلقا وفي الأبعاد المعنوية مطلقا. لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء بكل ما فيها من قذاراتها المادية والمعنوية. فالجاهلية الجهلاء قذاراتها مادية ومعنوية. لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، وحتى فتن الأهواء فإنها مادية ومعنوية. لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات. لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم طبتم وطاب منبتكم، من بكم علينا ديان الدين، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم. هذا تطهير لشيعتهم، هم مصدر طهارتي، الأجواء التي تقاربهم بنحو مباشر ستكون طاهرة في أعلى مراتب الطهارة. ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات. ما يقاربهم ما يباشرهم سيكونون من الرجال والنساء ومن كل ما يمكن أن يكون في أرقى مراتب الطهارة، وما يلتحق بهم من فاضل طينتهم سيتطهر في الجهة التي يلتحق من خلالها بهم. وجعل صلاتنا عليكم، فهذه جهة الاتصال، رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، واختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، هذه جهة الاتصال بهم. فمن حيث جهة الاتصال تأتي الطهارة لأشياعهم. المضامين واضحة، والمقام مقام إيجاز، والوقت يجري سريعا، فماذا أصنع لي ولكم؟ إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنه الكتاب الذي يتوفر في بيوتكم. قرأت قبل قليل من زيارة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يغلب على ظني أن كثيرا منكم سيستغربون هذا الكلام، إما أنهم لم يقرأوا الزيارة أصلا، أو أنهم قرأوا الزيارة قراءة من دون تدبر. والأمير يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. من زيارة أئمة البقيع إلى الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين في آخر المفاتيح، هي زيارة مهمة من مجموعة الزيارات الجامعة، إنما تسمى بالزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين لأنها تبدأ بهذه العبارة: السلام عليكم أئمة المؤمنين. فعرفت في كتب المزارات بالزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين. في آخر المفاتيح عودوا إليها. يغلب على ظني أن كثيرا منكم لم يقرأها، تشتمل على كثير من المضامين والحقائق المهمة جدا. فماذا جاء فيها؟ أن ولكم القلوب التي، إنها قلوب محمد وآل محمد. والتعابير في الزيارات قد تأتي في أفق المدارات، وقد تأتي ناظرة إلى طبقة من طبقات الفيض. محمد وآل محمد هم قلب الله، أمير المؤمنين. الرواية في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق أمير المؤمنين هو الذي يقول: أنا قلب الله الواعي. ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء. هذه قلوب، قلوبهم قلوب تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء، وجعلها أوعية للشكر والثناء، وآمنها من عوارض الغفلة، وصفاها من سوء الفترة. هذه قلوب محمد وآل محمد في مستوى من البيان المداراتي. القضية أعمق من ذلك، ولكن نحن وهذا المستوى من البيان. وإنما أقول هذا الكلام لأنني أقيس هذه المضامين مع المضامين التي وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة. هناك فارق كبير بين هذه المضامين. هذه المضامين صحيحة، لست معترضا عليها، لكنني أقوم بعملية مقايسة بين هذا المضمون وبين ما جاء من أسرارهم التي بينت في الزيارة الجامعة الكبيرة. على أي حال، نحن في أجواء آية التطهير، ونحن نتحدث عن إذهاب الرجس بكل أشكاله المادية والمعنوية. نحن في هذا المقام، في مقام الحديث عن طهارتهم وعصمتهم وإمامتهم في أفق آية التطهير في البيانات الأولى التي تتضح منها. أن ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء، وجعلها أوعية للشكر والثناء، وآمنها من عوارض الغفلة، وصفاها من سوء الفترة. إلى أن تقول الزيارة الشريفة: عارف بمنزلتكم. هذا هو الشيعي. الشيعي هو العارف بإمام زمانه. عارف بمنزلتكم، موقن بعصمتكم، خاضع لولايتكم، متقرب إلى الله بحبكم وبالبراءة من أعدائكم. عالم، هذا جزء من معرفتنا بهم، جزء من تشيعنا. عارف بمنزلتكم، أنا شيعي. فالشيعي هو العارف بإمام زمانه، عالم بأن الله قد طهركم من أي شيء؟ من الفواحش. الفواحش منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي. عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن أصدق مراتب الفواحش الظاهرة هي الفواحش المادية. عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن كل ريبة ونجاسة. النجاسة بالدرجة الأولى مادية، وبالدرجة الثانية معنوية. طهركم من كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة. والرجاسة أيضا فيها ما هو مادي وفيها ما هو معنوي. عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة. هل أحتاج إلى تفصيل في الكلام عن طهارتهم المطلقة صلوات الله عليهم؟ ما هي النصوص واضحة، والآية 33 بعد البسملة من سورة الأحزاب إنها آية التطهير واضحة وواضحة وواضحة وواضحة. ومن الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين نذهب إلى زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بحسب مفاتيح الجنان الذي أقرأ عليكم من إنها الزيارة المخصوصة الأولى. هناك زيارات مطلقة وهناك زيارات مخصوصة. في باب الزيارات المخصوصة لسيد الشهداء، وتحديدا الزيارة الأولى وهي التي تقرأ في شهر رجب وفي شهر شعبان، الزيارة الشعبانية، الزيارة الرجبية، هذه الزيارات المخصوصة المهمة نقرأ فيها هذا النص. هذه نصوص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه زياراتنا التي يريد أئمتنا أن نتثقف وفقا لما جاء فيها. فكيف نخاطب الحسين في زيارته الرجبية وزيارته الشعبانية؟ نقول له: يا أبا عبد الله، أشهد أنك طهر طاهر مطهر. هذه هي الألفاظ الرئيسة في لغة العرب التي يمكننا أن نستعملها في مثل هذا المقام. أشهد أنك طهر طاهر مطهر. مراتب التطهير الثلاثي المثلث: ويطهركم ويطهركم ويطهركم. إنني لا أحدثكم بشيء من عندي، أنا ألخص لكم المطالب. ما يطرح في هذا البرنامج ما هو بحديث يصدر عن مزاجي، لكنني لا أستطيع أن أتحدث في التفاصيل في هذا الوقت المحدود الضيق. أشهد أنك يا حسين طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، فمحمد هو هذا، فحسين من محمد، وعلي هو هذا، فحسين من علي، وفاطمة هي هذه، طهر طاهر مطهر. أية خيبة عند هؤلاء المراجع الأغبياء في النجف وغير النجف، وعند هؤلاء الخطباء المعتوهين من كبار خطباء الشيعة وهم يتحدثون عن نجاسات طبيعية ومادية يلحقونها بفاطمة صلوات الله عليها. لذلك حذرتكم وأحذركم وسأبقى أحذركم من قذارات مراجع وخطباء حوزة النجف. إذا أردتم العقيدة النظيفة فنظفوا عقولكم من أوساخ وقذارات ونجاسات حوزة النجف وكربلاء، وتحديدا إنني أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء. الخطباء يتفرعون عليهم هم والوكلاء. هكذا نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. أشهد أنك طهر، الطهر هو مصدر بحسب أدب العربية، مثلما نقول شاهد عدل. شاهد عدل، العدل ما هو بصفة في أدب العربية؟ العدل مصدر. حين يقال إمام عادل، هذه الصفة عادل ما هو مصدرها في العربية؟ عدل، فعادل اشتقت من عدل. فلماذا نقول شاهد عدل؟ فهذه اللفظة مصدر. لماذا نصف الشاهد بالمصدر؟ نصف الشاهد بالمصدر لتأكيد معنى العدالة في الشاهد، وكأن الشاهد هذا لكثرة صدقه كأنه هو العدل، هو الصدق بنفسه. وإلا فإن كلمة عدل ليست صفة، كلمة عدل مصدر، إنما نستعيرها من المصدرية ونذهب بها إلى الوصف فنصف الشاهد بأنه عدل، مثل ما جاء في وصف ابن نوح من أنه عمل غير صالح، المراد عامل غير صالح. فالمصدر لا يكون وصفا إلا أن نستعيره، إننا نستعيره ونستعمله وصفا. فشاهد عدل، وإلا فإن الوصف أن يكون شاهدا عادلا، لكننا نصفه بالمصدر كأنه صار مصدرا للصدق وللعدل. جئت بهذا مثالا تقريبيا، ولا أريد أن أطبقه على الزيارة هنا. فالحسين هو مصدر الطهارة فعلا، الكلام هنا ليس على سبيل استعارة المصدر وبعد ذلك نستعمله في الوصف. الحسين هو مصدر الطهر، هو أصل الطهر. أشهد أنك طهر فأنت مصدر الطهارة، أنت أصلها، أنت جذرها، مثلما كلمة العدل جذر لكلمة عادل. أتحدث عن اللغة، ولكنني هنا أتحدث عن الوجود وعن التكوين وعن الفيض وعن النعم والآيات بكل أنحائها وعن الدين والعقيدة بكل التفاصيل. أشهد أنك طهر، وكيف لا يكون ذلك وأنت مجمع الأسماء الحسنى؟ الصادق هو الذي يقول نحن الأسماء الحسنى، وأنت يا حسين مجمع الأسماء الحسنى، أنت أكمل نشآت جمالها، وأنت أعظم تجليات جلالها. أبا عبد الله أشهد أنك طهر، طاهر، مطهر. فطهر هو مصدر الطهارة وأصلها وجذرها، طاهر هو الفاعل الذي يفعل الطهر ويصدر الطهر منه، وصيغة الفاعل في أدب العربية تدل على الحال والاستقبال. فحينما يقال طاهر هو يفعل الأفعال الطاهرة ويقول الأقوال الطاهرة، وإذا كان الحديث عن الذات فتجليات ذاته طاهرة، تجليه طاهر، وآثاره من صفاته طاهرة، ونتائج أفعاله طاهرة في الحال وفي الاستقبال. وقطعا لن يكون بهذا الوصف إن لم يكن في الماضي كذلك، النتائج تتبع المقدمات، فالاستقبال نتيجة للحال والحال نتيجة للماضي. فهو طهر هو أصل الطهارة، وهو طاهر هو فاعل تصدر عنه الطهارة، وهو مطهر. المطهر هو الطاهر في ذاته والذي تتعالى طهارته حتى يكون مطهرا لغيره، وهذا سيأتي بيانه في الزيارة نفسها. أشهد أنك طهر، طاهر، مطهر. من أين جئتنا يا حسين من طهر طاهر مطهر. وكيف أنت يا حسين؟ طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. ألا لعنة على فتاوى النجاسة والقذارة، ألا لعنة على خطباء النصب والتقصير، ألا لعنة على علم الكلام. حين ألعن هؤلاء الخطباء إني ألعن منهجهم، ألعن هذا المنهج الأخرق حينما يتحدثون عن نجاسة دماء الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى بعد شهادته. أنا لا ألعن الأشخاص هنا، ألعن المناهج وألعن الثقافة الناصبية المقصرة المستدبرة التي دمرت عقائد أجدادنا وآبائنا، ودمرت عقائدنا، ووسخت عقولنا ونجستها. وإلى هذه اللحظة ولا زالوا يصرون على هذه القذارة، برغم أن الحقائق تتجلى بين أيديهم عبر شاشة القمر على الأقل، لأنني على يقين من أنهم يتابعون هذه البرامج. لا أقول هذا الكلام جزافا، إنما أتحدث عن معلومات دقيقة هي في يدي. أشهد أنك طهر يا حسين، طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. كل مراتب الطهارة منها ما يرتبط بالجانب المادي، ومنها ما يرتبط بالجانب المعنوي. يا حسين أنت طهر طاهر مطهر. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل، وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله، وموالاة علي صلوات الله عليه، والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه، والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل. ومن زيارة الطهر الطاهر المطهر الذي هو من كل طهر طاهر مطهر من محمد وعلي وفاطمة. من زيارته الشريفة إلى دستورنا العقائدي المعظم، إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، الزيارة مشحونة بهذه المضامين. سأأخذ مثالين منها. ما جاء هنا في الزيارة الشريفة ونحن نخاطبهم، نخاطب محمدا وآل محمد، إنه القول البليغ الكامل، فهكذا نقول: عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس، وطهركم تطهيرا. الزيارة تريد أن تشرح لنا آية التطهير، إنها نفس المضامين التي بينتها لكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة. أعيد قراءة ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة. سادتي آل محمد، عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس، وطهركم تطهيرا. هذا ما يرتبط بشأنهم، ما يرتبط بشأننا نحن. ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة حين نتصل بهم؟ وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا، وطهارة لأنفسنا، وتزكية لنا، وكفارة لذنوبنا. هم مصدر الطهارة والتطهر، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا، وطهارة لأنفسنا، وتزكية لنا، وكفارة لذنوبنا. وأذكركم رجائي أن تعودوا إلى هذه المقاطع في هذه الزيارات، تدبروا فيها. هذه ثقافة أئمتكم، عودوا إليها، بدلا من أن تستمعوا إلى هؤلاء الأغبياء الذين يفوحون وينضحون قذارة ناصبية من خطباء المنابر الذين تعلموا عند أولئك المراجع الأغبياء في حوزة النجف. ومن الزيارة الجامعة الكبيرة نذهب إلى جوهرة حديثنا، إلى لؤلؤة بحثنا، إنها القيمة فاطمة، مدار الحديث، مدار الحديث في فناء فاطمة ورحابها صلوات الله وسلامه عليها. لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه هي زيارة القيمة: وذلك دين القيمة. باقر العلوم يقول: هي فاطمة، هي فاطمة، هي هذه القيمة. فكل الحديث الذي مر في أجواء آية التطهير وفي كل هذه الزيارات زبدته أين؟ زبدته عند فاطمة، عند فاطمة. يا فاطمة، هكذا نقرأ في زيارتها الشريفة: وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. لماذا يا بنت رسول الله؟ فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا يا زهراء، لنبشر أنفسنا، هذه هي النتيجة، بأن قد طهرنا بولايتك يا أيتها القيمة، فأنت قيمة ديني ولك القيمومة علي، وذلك دين القيمة. بعد هذه الجولة السريعة بين الزيارات، أنا لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل شيء، لكنني سهلت الأمر عليكم. جئتكم بمفاتيح الجنان الذي هو في بيوتكم، وسلطت الضوء على بعض من الزيارات، ما سلطت الضوء على كل النصوص في هذا الكتاب، على بعض من الزيارات، وأخذت منها مقاطع قصيرة، ورجوتكم أن تتدبروا فيها. بالله عليكم، بعيدا عني وعن قناة القمر وعن فتنتها كما يقولون، بعيدا عن الجميع، أنتم فاطمة، محمد آل محمد، وفاطمة هي جوهرتهم، وهذه زياراتهم، وآية التطهير آيتهم، والقرآن قرآنهم. هذه الأجواء ماذا تستنتجون منها؟ بعيدا عني، بعيدا عني وعن هرائي وكلامي، ماذا تستنتجون من كل ذلك؟ هذا شهر رمضان، وهذا قرآنهم، وهذه آية التطهير، وهذا مفاتيح الجنان. ما هو بكتابي؟ كتاب موجود في بيوتكم، مؤلفه معروف، زياراته موجودة في مصادرنا الأصلية، ما قرأت حرفا واحدا من غير زياراتهم الشريفة، كل هذا وضعته بين أيديكم. هذا الجو الذي ينتج من كل ذلك، ما هي خلاصته؟ خلاصته هناك طهارة مطلقة في جميع الاتجاهات، وهذه الطهارة المطلقة في جميع الاتجاهات تتحدث عن عصمة مطلقة في جميع الاتجاهات، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بسبب علم مطلق في جميع الاتجاهات، وكل هذا لا يكون فيهم إلا بعطاء منه سبحانه وتعالى. فالعلم عطاؤه، والعصمة عطاؤه، والطهارة عطاؤه. هل تعرفون أحدا أقرب إلى الله من محمد وآل محمد؟ ما نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة في آخرها: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار، الأئمة الأبرار. فاطمة داخلة هنا أو لا؟ أنا لا أريد أن أستدل بها، إنما جاء هذا الأمر عرضا، عودوا إلى الحلقات من 56 إلى 60 من برنامج دليل المسافر، ستطلعون على التفاصيل هناك على هذا وعلى غيره. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. نحن لا نعرف أحدا أقرب إلى الله منهم. تخرجون فاطمة من هذا الكلام. الزيارة الجامعة مضامينها تنطبق على فاطمة أو لا؟ إذا كانت تنطبق على فاطمة صلوات الله عليها فهي داخلة في هذا التعبير. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار. فهل أن الشفاعة نحن نطلبها منهم من دون فاطمة؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم الذين تعترضون على ما أقوله من أن فاطمة إمام، بل هي من أئمة الأئمة. لكم دينكم ولي ديني، اذهبوا بدينكم هذا الذي جئتم به من مراجع النجف وافرحوا به، هنيئا لكم بدينكم وهنيئا لي بديني الذي جئت به من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. خذوا دينكم من هناك وأنا أخذ ديني من هنا. القضية واضحة صريحة جدا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. لازال كتاب المفاتيح، أعني مفاتيح الجنان، مفتوحا بين يدي. قبل قليل حينما توجهت إلى زيارة الصديقة الكبرى فاطمة، قلت لكم من أنها جوهرة محمد وآل محمد. هذا المضمون مشتق من كلام الله سبحانه وتعالى. لقد فتحت الكتاب على الحديث الذي ألحق بكتاب المفاتيح لم يكن القمي شيخ عباس القمي هو الذي أثبت حديث الكساء اليماني في كتاب المفاتيح، وإنما ألحق بعد ذلك بكتابه. على أي حال، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذا هو حديث الكساء اليماني. قطعا لا أجد وقتا كي أقرأ الحديث بكامله، ولا أجد وقتا كي أقف على كل المطالب المهمة في هذا الحديث. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها عن المطالب المهمة وعن الإشارات الدقيقة التي اشتمل عليها حديث الكساء اليماني، لكنني بالإجمال أقول حينما وصل الحديث إلى آية التطهير، إلى الآية 33 بعد البسملة من سورة الأحزاب، لا يمكنني أن أتجاوز حديث الكساء اليماني. سأمر عليه مرورا عابرا، ولا أدري ما بقي من الوقت هل سيكفيني أو لا، ويبدو أن المتبقي من الوقت لن يكون كافيا. سأكمل حديثي بخصوصه في يوم غد، ونحن في ليلة من ليالي أهل العبا، من ليالي أصحاب الكساء، إنها ليلة أبي محمد، ليلة إمامنا الحسن المجتبى. هذه الليلة ليلته، ويوم غد يومه صلوات الله عليه. وجميل أن يكون التوفيق لي ولكم أن نعيش شيئا من الوقت في أجواء حديث الكساء اليماني، حديث محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين صلوات الله وسلامه عليهم وعلى الأئمة الأطهار من عترة الحسين. فمثل ما قلت لكم من أن آية التطهير ترتبط ارتباطا وثيقا بحديث الكساء اليماني، فآية التطهير نزلت في تلكم الواقعة. آية التطهير فاطمية بامتياز، بامتياز. وحديث الكساء اليماني فاطمي بامتياز. من هنا سيتجلى لنا بوضوح معنى قيمومة فاطمة، ولكن بلسان مرموز، بفعل مرموز. دققوا معي. البيت بيت فاطمة، بيت علي هو بيت فاطمة، البيت بيت فاطمة. وحينما هجموا على دارها وأحرقوا بابها، لم يقل قائل بأنهم أحرقوا باب بيت علي، أحرقوا باب بيت فاطمة. بيت علي هو بيت فاطمة، وبيت فاطمة هو بيت علي، والبيت بيت محمد صلى الله عليه وآله. لكن هناك إشارات، هناك رموز، هناك دلالات. البيت بيت فاطمة، ولذا فإن الباب بابها. هذا باب بيت فاطمة، إنه الباب الذي هجموا عليه. وقد حدثنا رسول الله قبل استشهاده من أنهم سيهجمون على بيتها، حدثنا عن بيتها، البيت بيتها، البيت بيت فاطمة، والحجرة حجرة فاطمة. وما لفاطمة فهو لعلي، وما لعلي فهو لفاطمة. لكن النسبة لفاطمة فيها دلالة، فيها رمزية، فيها إشارة. البيت بيت فاطمة، والكساء اليماني كساؤها، إنه من جملة أثاث بيتها. فالبيت فاطمي، والكساء اليماني فاطمي، ونحن نحاول أن نتقرب من المنهج اليماني، والتسمية رمزية. الكساء كساء يماني جاء به من اليمن، لكننا في مقام الإشارة والرمز، وللرموز خصائصها، وللإشارات دلائلها. البيت بيت فاطمة، والكساء كساء فاطمة، والوالد الذي دخل هو والد فاطمة أبوها، والطلب موجه لفاطمة، أن تدثره، أن تغطيه. هو الذي طلب منها: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. إنها أم أبيها، إنها القيمة، وذلك دين القيمة. هذه إشارات ورموز. فمحمد صلى الله عليه وآله ما جاء إلى بيت فاطمة، وما كان الذي حدث إلا لتتحقق واقعة الكساء اليماني التي تشتمل على عظيم الرموز والدلالات. وهناك نزلت آية التطهير، والذي أخبرنا بها فاطمة، ففاطمة هي التي حدثتنا بحديث الكساء اليماني. البيت فاطمي، والكساء اليماني فاطمي، والوالد الذي جاء إلى بيتها فاطمي. ففاطمة أم أبيها، من هذه الجهة ينسب إليها، هو الذي وصفها بهذا الوصف، من أنها أم أبيها، من هذه الجهة محمد ينسب إليها. البيت فاطمي، والكساء اليماني فاطمي، والوالد فاطمي. ثم جاء الحسن وجاء الحسين، والحسن فاطمي والحسين فاطمي، وجاء علي وعلي فاطمي، وبنت محمد سكني وعرسي. هو الذي يقول أبيات معروفة لأمير المؤمنين، يقول في بيت منها وهو يعدد مفاخره ومناقبه: وبنت محمد سكني وعرسي، مسوط لحمها بدمي ولحمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مسوط لحمها بدمي ولحمي. كل التفاصيل تتحدث عن فاطمة، وكل المعطيات تخبر عن فاطمة في واقعة الكساء اليماني. متى اكتمل المجلس؟ فاطمة تقول: ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، وكان قد دخل قبلها أمير المؤمنين والحسنان. فدخلت تحت الكساء، ثم ماذا تقول؟ فلما اكتملنا جميعا، كان الاكتمال بدخول فاطمة، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء، إلى آخر الحديث. متى كان اكتمال المجلس؟ بدخول فاطمة. إذن خذوا إليكم، البيت فاطمي، والكساء اليماني فاطمي، والوالد الذي دخل إلى بيتها فاطمي، ينسب إليها من هذه الجهة، إنها أم أبيها بحسب قوله صلى الله عليه وآله. والحسن فاطمي والحسين فاطمي، إنهما ثمرة فؤادها، فالحسن فاطمي والحسين فاطمي وعلي فاطمي. واكتمل المجلس اكتمالا فاطميا حينما دخلت فاطمة تحت الكساء. وهذا الحديث هو حديث فاطمي، جابر الأنصاري يحدثنا به عن فاطمة. وقت الحلقة انتهى، وهل ينتهي حديث عن فاطمة؟ لن ينتهي حديثنا عن فاطمة، تنتهي الكلمات، تنتهي أعمارنا، لكن الحديث عن فاطمة إنه حديث الحقيقة، وحديث الحقيقة لن ينتهي. ينتهي الليل وينتهي النهار وتنتهي السنون وينتهي جيلنا هذا وتأتي أجيال وحديث الحقيقة باق ورمز الحقيقة وعنوان الحقيقة في ديننا فاطمة وذلك دين القيمة. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. وذكر 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 البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي. أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم ومعرفة إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة إمامنا الحسن الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.